بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد أزكى من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام الحج والعمرة، وقد انتهى بنا البحث في الحلقات السابقة إلى بيان صفة الحج والعمرة، فليكن ذلك موضوع حديثنا معكم في هذه الحلقة. فنقول وبالله التوفيق، تقدم في الحلقة السابقة أن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة: الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا بعد طواف القدوم، والقران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه. فيستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته، ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها يستحب لهم الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت كما يقوله بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء أحرم من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. من كان منزله دون الميقات فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. وبعد الإحرام يشتغل الحاج بالتلبية، فيلبي بعد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات ومناسبات، يرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، يصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويديت بها ليلة التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين، بقول جابر رضي الله عنه، وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة. وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك. وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة أيضا ليس بواجب. ثم يسيرون صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا في أذان واحد وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر من يوم عرفة، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة. لا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه ويشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد الحجاج في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر ذلك منهم سواء دعا الحاج راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان. ويختار الأدعية الواردة والجوامع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويستمر الحجاج في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز لهم أن ينصرفوا منها قبل غروب الشمس، فإن من انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى بها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات لليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل ساحاتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. فانتبهوا أيها الحجاج لهذا الأمر، فإنه مهم جدا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام والوقوف بالمشاعر العظام، ووكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان تلك الأحكام، فبين صلى الله عليه وسلم لأمته مناسك حجهم، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا العام. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نواصل الحديث معكم عن بيان أحكام الحج. وكنا قد أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن الإحرام للحج يوم التروية والخروج إلى منى والمبيت بها، ثم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها وما يتعلق بذلك من أحكام. فليكن حديثنا في هذه الحلقة عن الدفع من عرفة والمبيت مزدلفة وما يتعلق بذلك من أحكام. فنقول: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء يعني ناقته الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. فهكذا ينبغي المسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة متواضعا مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف، وهو القرب، لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى مشاعره والتنقل بينها، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين في أذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم يبيت الحجاج بمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا الفجر، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. قال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان هناك من الضعفة أحد كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه لا بأس أن يتعجلوا في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. وكذلك يجوز لمن يتولى أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزيه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعده كغيره. قال في المغني: ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، وكذلك من يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمزدلفة. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأقل المجزي من المبيت إلى نصف الليل، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل على المزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ويدفع الحاج من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر. ويأخذ الحاج حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى أو من حيث شاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: القط لي حصا، فلقفت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصات من حصى الجمار بحجم حبة الباقلة أكبر من الحمص قليلا، فلا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى، وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصاء، ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصاء إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن العمود ما بني لأجل الرمي، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه، والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضا أجزأهم، وإن كان ذلك خلاف الأفضل في حقهم. ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد أزكى من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام الحج والعمرة، وقد انتهى بنا البحث في الحلقات السابقة إلى بيان صفة الحج والعمرة، فليكن ذلك موضوع حديثنا معكم في هذه الحلقة. فنقول وبالله التوفيق، تقدم في الحلقة السابقة أن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة: الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا بعد طواف القدوم، والقران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يحل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه. فيستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته، ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها، يستحب لهم الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت كما يقوله بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء أحرم من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. من كان منزله دون الميقات فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. وبعد الإحرام يشتغل الحاج بالتلبية، فيلبي بعد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات ومناسبات، يرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت بها ليلة التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين، لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك. وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة أيضا ليس بواجب. ثم يسيرون صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا في أذان واحد وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر من يوم عرفة، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة، لا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه ويشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد الحجاج في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر ذلك منهم سواء دعا الحاج راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر الحجاج في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز لهم أن ينصرفوا منها قبل غروب الشمس، فإن من انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى بها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر. فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات لليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل ساحاتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. فانتبهوا أيها الحجاج لهذا الأمر، فإنه مهم جدا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام والوقوف بالمشاعر العظام، ووكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان تلك الأحكام، فبين صلى الله عليه وسلم لأمته مناسك حجهم، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا العام. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم عن بيان أحكام الحج، وكنا قد أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن الإحرام للحج يوم التروية والخروج إلى منى والمبيت بها، ثم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها وما يتعلق بذلك من أحكام. فليكن حديثنا في هذه الحلقة عن الدفع من عرفة والمبيت مزدلفة وما يتعلق بذلك من أحكام. فنقول: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء يعني ناقته الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة متواضعا مستغفرا لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف وهو القرب، لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى مشاعره والتنقل بينها، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين في أذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم يبيت الحجاج بمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا الفجر، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. قال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان هناك من الضعفة أحد كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه لا بأس أن يتعجلوا في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. وكذلك يجوز لمن يتولى أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزيه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعده كغيره. قال في المغني: ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، وكذلك من يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمزدلفة. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأقل المجزي من المبيت إلى نصف الليل، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل على المزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ويدفع الحاج من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر. ويأخذ الحاج حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى أو من حيث شاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: القط لي حصا فلقفت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصات من حصى الجمار بحجم حبة الباقلة أكبر من الحمص قليلا، فلا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى، وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصاء. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصاء إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن العمود ما بني لأجل الرمي، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه، والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضا أجزأهم، وإن كان ذلك خلاف الأفضل في حقهم. ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات.